أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل يأتي جريا على سنة القرآن في إنصاف المخالفين، فإن ربنا جل جلاله ما قال إن الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس، وإنما قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان، لأن في أولئك الأحبار والرهبان قوما كانوا مخلصين صادقين من أمثال عبد الله بن سلام ومخيريق رضوان الله عليهما، ومن قبلهما ورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وغيرهم ممن كانوا من أهل الحق. وقد ذكر ربنا جل جلاله لهؤلاء الأحبار والرهبان هذه الجرائم. الجريمة الأولى أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، والجريمة الثانية أنهم يصدون عن سبيل الله، والجريمة الثالثة أنهم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. أما كونهم يأكلون أموال الناس بالباطل فذلك يتمثل في أخذهم الرشوة من أجل أن يمنعوا الحق عن صاحب الحق، ومن ذلك أيضا أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل في تصوير ما ليس دينا على أنه دين، ومن ذلك أنهم يأكلون الأوقاف التي يجعلها الناس في سبيل الله فيصطفونها لأنفسهم،
ومن أكلهم أموال الناس بالباطل كذلك بأنهم يأمرون الناس بالصدقات ثم لا يوصلونها إلى أهلها هذا كله داخل في هذه التهمة وأما كونهم يصدون عن سبيل الله فإنهم يمنعون الناس من الدخول في دين الإسلام لئلا تضيع مصالحهم حين كانوا يختلون الدنيا بالدين وأما كونهم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فقد شهد عليهم بذلك سلمان عليه من الله الرضوان وهذا دأب كثيرين منهم أيها الإخوة الكرام قول ربنا جل جلاله والذين يكنزون الذهب والفضة الكنز تقدم معنا الكلام في أنه الجمع والضم ومنه تقول العرب ها ناقة مكتنزة إذا كثر لحمها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله النفقة الواجبة الراتبة كالزكاة أو النفقة الطارئة التي يوجبها الدين كالنفقة في وجوه الجهاد وهذا الوجه ظاهر لأن هذه الآية نازلة في سياق الحديث عن غزوة تبوك التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بتجهيز الجيش وقد كان في شدة من القيظ وقلة من الظهر وشح من الماء الصحابة رضوان الله عليهم الذين خرجوا في تلك الغزوة الظهر الذي يركب معهم قليل الماء قليل القيظ شديد ولذلك سماها ربنا جل جلاله ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فالنفقة قد تكون واجبة راتبة وقد تكون طارئة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتقدم معنا الكلام في أن جهنم لفظ عربي على وزن فعنل مشتق من التجهم ومنه قول مسلم ابن الوليد الأنصاري شكوت إليها حبها فتبسمت ولم أر شمسا قبلها تتبسم فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها إذ تجهم سميت جهنم جهنم من التجهم لأنها تتجهم في وجه من يلقون فيها عياذا بالله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم يحمى عليها أي على الدنانير والدراهم التي كنزوها فتكوى بها جباههم التي هي أشرف المواضع أعلى الوجه مما يلي الرأس وجنوبهم ذات اليمين وذات الشمال وظهورهم ثم يقال لهم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا المال الذي كنزتموه وجمعتموه ومنعتم حق الله فيه تعذبون به يوم القيامة هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أيها الإخوة الكرام هذه الآية فيها مسائل المسألة الأولى أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة كليهما وهذا الإجماع مستنده هذه الآية المباركة ومستنده الحديث الثابت في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار أجمع أهل العلم على أن الزكاة واجبة في هذين النقدين والمعدنين النفيسين الذهب والفضة، ولا خلاف بينهم في ذلك. ثم المسألة الثانية، أجمع أهل العلم على أن الواجب فيهما ربع العشر، الواجب في الذهب والفضة إذا بلغ نصاب ربع العشر، إذا توافرت شروط أربعة: إسلام وحرية وحول ونصاب سالم من الدين، هذه شروط أربعة لإيجاب الزكاة في هذا المال، أن يكون هذا المال يملكه مسلم حر، وهذا المال قد حال عليه حول قمري، وهذا المال قد بلغ نصابا، هذا النصاب سالم من الدين. وفي بعض هذه الشروط خلاف. المسألة الثالثة، ما هو النصاب في الذهب والفضة؟ أما في الذهب فأما الفضة فقد أجمعوا على أن نصابها 100 درهم، على أن النصاب فيها 100 درهم. وأما الذهب فجمهور العلماء على أن النصاب فيه 20 دينارا، في الفضة 100 درهم، وهو بالمقاييس المعاصرة 595 جراما، 595 جرام من الفضة، هذا هو النصاب. وأما الذهب ف20 مثقالا أو 20 دينارا، وهو بالمقاييس المعاصرة ما يعادل 85 جراما، لأن الدينار يعدل 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع جرام. والمعتبر في تعيين هذه المقادير ميزان أهل مكة، كما أن المعتبر في تعيين المكاييل في الزروع ما كان عليه أهل المدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. الميزان ميزان أهل مكة لأن أهل مكة تجار، والمكيال مكيال أهل المدينة لأن أهل المدينة زراع رضوان الله على الجميع. أما تعيين النصاب في الذهب والفضة فالأصل فيه ما رواه أبو داود وغيره من حديث عاصم بن ضمرة السلولي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان لك 100 درهم ففيها خمسة، وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك زكاة فيما دون ذلك. إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وإذا كان لك 20 دينارا من الذهب ففيها 0.5 دينار، وما زاد على ذلك فبحساب ذلك. وهذا الحديث أيها الإخوان، وإن ضعفه بعض أهل العلم بأنه من رواية عاصم ابن ضمرة عن الحارث الأعور وكلاهما ضعيف، إلا أن حذاق المحدثين ومنهم الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله في المجموع قال: هذا الحديث إسناده صحيح أو حسن، يعني لا ينزل عن درجة الحسن. ولذلك أجمع أهل العلم على أن النصاب في الفضة 100 درهم، وجمهورهم على أن النصاب في الذهب 20 دينارا، إلا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أن النصاب في الذهب 40 دينارا. هذا الحديث الذي ذكرته في سنن أبي داود يؤيده أيضا حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن قال له: ومن كان له 40 دينارا فخذ منه دينارا. بين عليه الصلاة والسلام بأن الواجب ربع العشر. هذه المسألة هذه فيما يتعلق بالذهب والفضة. ثم مسألة أخرى أيها الإخوة الكرام، هل في الحلي زكاة؟ وهذه يطرحها كثير من أخواتنا بأن الواحدة منهن تملك قدرا من الحلي، تسأل هل في الحلي زكاة؟ والكلام أيها الإخوان فيما سبق عن الدنانير والدراهم هو ما يسميه علماؤنا بالسكة المضروبة. والآن ليس في واقعنا المعاصر دنانير ولا دراهم، وإنما استعيض عنها بهذه العملة الورقية التي جعلت أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، وتقبل في الديات وتتخذ واسطة لتبادل السلع. لو أن الإنسان أراد أن يبيع سلعة فإنه يقبل هذه النقود، ولو أنه أراد أن يشتريها فإنه يستعمل هذه النقود، سواء في ذلك المتاع مما نشتريه من الثياب والطعام والأثاث، أو كذلك العقار. الإنسان إذا أراد أن يبيع أو يبتاع بيتا أو أرضا فإنه يستعمل هذه النقود وهي مقبولة. ولذلك أجمع العلماء المعاصرون على أن هذه النقود تقوم مقام الذهب والفضة، وتجري فيها أحكامهما، بمعنى أن الزكاة واجبة في النقود كوجوبها في الذهب والفضة. ولذلك يلجأ القائمون على الزكاة إلى السؤال عن أسعار الذهب، وبناء على هذه الأسعار فإنهم يحددون نصاب الزكاة في كل عام، ويعتبرون في ذلك من الذهب ما كان متوسطا، يعني لا يأخذون الأعلى الذي هو عيار 24 ولا يأخذون الأدنى الذي هو عيار 18، وإنما يأخذون المتوسط الذي هو 21، مع أنه يدخل فيه شيء من النحاس أو غيره، لكن يأخذون بالأوسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر العاملين على الزكاة بألا يأخذوا كرائم الأموال، ولا يأخذون كذلك الدون كالشرط اللئيمة. يقول لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذه النقود فيها الزكاة بغير خلاف بين المعاصرين، وكذلك يجري فيها الربا، أحكام الربا التي جاءت في الأحاديث متعلقة بالذهب والفضة فإنها تجري في هذه النقود، مما سبق بيانه في بعض دروس الجمعة. فلذلك أقول: لو أن امرأة أو أن رجلا ابتاع حليا ونيته حفظ ماله، نيته الكنز، فإنه ليس بداخل في كلامنا هذا. أنتم معي أيها الناس؟ لو أن امرأة أو رجلا اشترى حليا، سواء كان هذا الحلي فتخات أو مسكات أو أقراطا أو بكلامنا المعاصر غوايش، أساور، سلاسل، ختم، أيا كانت نقشه، أيا كان نوعه، إذا اتخذه بنية حفظ المال ففيه الزكاة. نحن ما نتكلم عن هذا، وإنما نتكلم عن الحلي الذي اقتني للزينة، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ وقبل ذلك أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن العلماء رحمهم الله من لدن الصحابة فمن بعدهم متفقون على أن المال مهما بلغ كثرة إذا أديت زكاته فليس بكنز، لا يتناوله هذا الوعيد. وقد قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض. يعني عندي مال كثير، هذا المال في الخزائن، هذا المال في البنوك، هذا المال دفنته تحت الأرض، طالما أني قد أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا. يا إخواننا الكلام ده مفهوم؟ يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ليست العبرة بأن المال يدفن أو أن المال يكون ظاهرا، لا، وإنما المال الذي لا تؤدى زكاته كنز صاحبه متوعد بهذه الآية، ولو كان يرفعه فوق الدولاب أو فوق الصندوق ظاهرا للناس. والمال الذي أديت زكاته ليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض. وهذا أيضا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه في نار جهنم. هذا كلام عمر وولده عبد الله بن عمر، وعلى ذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا المذهب أيها الإخوان يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. فقيد ذلك بأن زكاة هذا الذهب أو تلك الفضة لا تخرج، فيترتب عليه الوعيد الوارد في الحديث. واضح أيها الناس؟ ثم لو كان كل مال ينبغي أن يتخلص منه الإنسان، إذا ليس لآيات المواريث معنى، لأنني لو تخلصت من المال الزائد وأنت تخلصت من المال الزائد، فأي شيء يرثه العصبة أو الأزواج وما أشبه ذلك؟ فلذلك نقول أبو ذر رضي الله عنه تفرد من بين الناس بمذهبه الذي يوجب فيه أن يتخلص الإنسان من الزائد قليلا كان أو كثيرا. أبو ذر رضي الله عنه تفرد بذلك من بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقد اعتذر عنه شداد بن أوس رضي الله عنه، قال: كان أبو ذر يسمع التشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب به إلى قومه، ثم تأتي الرخصة فلا يسمعها. ولذلك لو أن سائلا سأل قال: ماذا تقولون في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كية من نار، صلوا على صاحبكم. مرة أخرى، رجل من أهل الصفة مات وقد ترك دينارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كية من نار، صلوا على صاحبكم. والحديث الآخر الذي رواه قتادة عن شهر ابن حوشب عن أبي أمامة صبي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن رجلا من أهل الصفة مات، فوجد في مئزره دينار أو ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان. والحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب تبا للفضة ثلاثا. فشق ذلك على أصحابه وقالوا: أي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم ذلك لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فدخل عليه فقال: يا رسول الله، إن هذا الأمر قد شق على أصحابك، فماذا يتخذون من مال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعينه على أمر دينه. هذه ثلاثة أحاديث. حديث فيه أن رجلا مات ووجد عنده دينار، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كية من نار، وأبى أن يصلي عليه صلاة الجنازة. حديث أن رجلا مات وجد عنده دينار أو ديناران، فقال عليه الصلاة والسلام: كية أو كيتان. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات: تبا للذهب تبا للفضة. فلما سأله عمر: ماذا يتخذ الناس إذا كان اتخاذ الذهب والفضة ممنوعا، ماذا يتخذ الناس؟ قال: لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعينه على أمر دينه. أجاب أهل العلم على ذلك بأن ذلك كان في أول الأمر لما كان بالمسلمين ضيق، وهناك شح في الأموال، شح في الأوقات، في الأقوات، ثم نسخ ذلك كله بإيجاب الزكاة. ويدل على أن هذا صحيح أيها الإخوة الكرام أن بعض فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد مات وخلف مالا كثيرا، منهم عبد الرحمن بن عوف، فإنه لما مات حفر الذهب من تركته بالفؤوس، وأصابت كل زوجة من زوجاته الأربعة 80,000 دينار، 80,000 دينار من الذهب، يعني ثمن التركة كان 320,000 دينار. 320,000 دينار لو ضربتها في 4 جرامات وربع فذاك مال كثير قد تركه عبد الرحمن. وعبد الرحمن عليه من الله الرضوان من العشرة المبشرين بالجنة. واضح أيها الناس؟ ولذلك هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سلك العلماء فيها مسلكين. المسلك الأول بأنها في أهل الكتاب، لأن بدايتها: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. المسلك الثاني بأنها منسوخة بالنصوص التي أوجبت الزكاة وبينت نصابها ومقدار الواجب فيها. واضح أيها الناس؟ إذا تبين ذلك أرجع إلى المسألة: هل في الحلي زكاة؟ هذه قد اختلف فيها علماؤنا رحمهم الله على قولين. القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم فيهم إمامنا مالك بن أنس والشافعي وأحمد في أصح قوليهما إلى أنه لا زكاة في الحلي، هذا مذهب مالك، وكذلك مذهب الشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وقد قال بذلك من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، وكذلك أم المؤمنين عائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق. وقد قال بذلك من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة السدوسي ومجاهد بن جبر ومحمد بن شهاب الزهري ومحمد بن علي الباقر ومحمد بن سيرين. ومن بعدهم قال بذلك إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن المنذر وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء قد قالوا لا زكاة في الحلي، واستدلوا على ذلك بحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة وقياس ولغة. أنتم معي أيها الناس. أقول قد قال جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وأنس بن مالك وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين، إلى أنه لا زكاة في الحلي. وقد قال بذلك جماعة من التابعين فيهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن شهاب الزهري ومحمد بن سيرين ومحمد بن علي الباقر، وكذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ومن بعدهم كذلك إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن المنذر وأبو عبيد القاسم بن سلام، إلى أنه لا زكاة في الحلي. مستندهم في ذلك حديث وآثار وقياس ولغة. أما الحديث فما رواه الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار من حديث عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الحلي. هذا الحديث من رواية عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الحلي. والإمام البيهقي رحمه الله ضعف هذا الحديث بأنه من رواية عافية بن أيوب، وقد قال بأنه كذاب، وأن من علق دينه على رواية الكذابين فقد غرر بنفسه. وكلام البيهقي رحمه الله قد بين العلماء بأن فيه مجازفة، لأن عافية بن أيوب قد وثقه ابن حبان ووثقه أبو زرعة، والتوثيق أو التعديل المفصل مقدم على الجرح المجمل، على الجرح المجمل. فهذا استدلالهم بالحديث. أما استدلالهم بالآثار فما رواه مالك رحمه الله في موطئه من حديث محمد من حديث القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تلي يتيمات في حجرها بنات أخيها محمد ابن أبي بكر، وكانت تحليهن بالذهب ولا تخرج زكاته. طيب، وما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا أصح الأسانيد، هذه التي يسمونها سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه ولا يخرج زكاة ذلك. وكذلك ما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تحلي بناتها بما قيمته 50,000 دينار ولا تخرج زكاته. وكذلك ما روي عن علي بن سليم قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: هل في الحلي زكاة؟ فقال: زكاته عاريته. يعني زكاة الحلي أن المرأة تعيره إلى من تريد استعارته. قلت له: وإن كان 100,000 دينار؟ قال: كثير. يعني ولو كان 100,000 ولو كان أكثر من 100,000. فهذه الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة: جابر بن عبد الله، أسماء، عائشة، عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومثله كذلك عن أنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين. وأما القياس فقد قالوا بأن الذهب المعد للاستعمال يقاس على غيره من الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها مما لا زكاة فيه. دعونا من اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك. الآن أيها الإخوان، بيوتنا التي نسكنها تبلغ نصابا أو لا؟ البيوت التي هي ملك لنا، السيارات التي نركبها تبلغ نصابا أو لا؟ الثياب التي نلبسها بمجموعها قد تبلغ نصابا عند بعض الناس. الكتب، بعض الناس عنده مكتبات كبيرة، والكتب الآن في زماننا غالية. هذه الكتب التي عندنا قد تبلغ نصابا. العدة التي عند نسائنا يحرصن عليها، والأطقم التي يعددنها عدا كعد الذهب والفضة قد تبلغ نصابا. هل في هذا كله زكاة؟ يعني الدواب التي نركبها، البيوت التي نسكنها، الثياب التي نلبسها، المقتنيات التي عندنا، الأثاث الذي في بيوتنا، هذا كله قد يبلغ نصابا ولا زكاة فيه بالاتفاق. لماذا؟ لأنه ليس معدا للنماء والاتجار، وإنما هو للاستعمال. فمثله الحلي أيضا لا زكاة فيه. ثم دليلهم الرابع اللغة. اللغة قالوا بأن الزكاة في العين، العين يعني الذهب والفضة، أو في الرقة كما جاء في بعض الأحاديث، الرقة يعني الفضة. قالوا: ولغة العرب لا تشهد بأن الحلي يسمى عينا أو أنه يسمى رقة. فها هنا قد استدلوا بحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بآثار مروية عن الصحابة، واستدلوا بالقياس الجلي، واستدلوا كذلك بالوضع اللغوي. طيب، المذهب الثاني ذهب جماعة من أهل العلم على رأسهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وهو المروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وسفيان الثوري وداود الظاهري. هؤلاء جميعا، أبو حنيفة النعمان، من قبله عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء العبادلة رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك سفيان الثوري وداود الظاهري وأبو الشعثاء جابر بن زيد وهو تلميذ ابن عباس، إلى أن في الحلي زكاة، في الحلي زكاة. واستدلوا على ذلك بالقرآن وأحاديث مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا كذلك بالقياس فقالوا أما القرآن فعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة والحلي ذهب وفضة فهي داخلة في هذا العموم. وأما من السنة فقد استدلوا بما رواه أبو داود والنسائي أن امرأة من أهل اليمن دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان، مسكتان يعني ما نسميه الآن بالغوايش، مسكتان غليظتان، فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعت المرأة المسكتين من يد ابنتها وألقت بهما قالت هما لله ورسوله، هما لله ورسوله. هذا حديث. والحديث الآخر عن أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدها إسويرتان، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار؟ قالت أتوب إلى الله ورسوله. فهذان حديثان فيهما أن الزكاة تجب فيه في الحلي. وأما القياس فقد قاسوا الحلي المعدة للاستعمال على ما كان معدا للاتجار سواء به سواء، قالوا مثل ما تجب الزكاة في هذا تجب الزكاة في هذا. والآن أيها الإخوة الكرام لو نظرنا إلى الأحاديث نجد بأن الأحاديث الموجبة لزكاة الحلي أكثر من الأحاديث التي لا توجبها. ولو نظرنا إلى القائلين نجد أن القائلين بعدم وجوب زكاة الحلي أكثر من القائلين بوجوبها، صحيح؟ طيب، ولذلك تبقى هذه المسألة حمالة أوجه، والذي تطمئن إليه النفس والعلم عند الله تعالى بأنه لا زكاة في الحلي، لأن القياس جلي في أن الزكاة إنما تجب في ما كان معدا للنماء والاتجار. أما الشيء الذي يتخذ للاستعمال بالغا ما بلغ فإنه لا زكاة فيه، هذا الذي يظهر. ومن أراد الاحتياط لدينه وأن يأخذ بما هو أبرأ لذمته وأن يعمل بقول نبينا صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن أراد أن يتقي الشبهات فإنه يخرج زكاة الحلي إذا كانت تلك الحلي بالغة نصابا. والنصاب كما قلنا كم؟ أي نعم، 20 مثقالا التي هي 85 جراما. طيب، المسألة التي بعدها أيها الإخوان اتفق علماؤنا رحمهم الله حتى كاد أن يكون إجماعا على أن الزكاة واجبة في 4 أنواع من الأموال، أولها الذهب والفضة ويقوم مقامها في زماننا النقود، ثانيها الزروع والثمار لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الزروع والثمار لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت بالغة 5 أوسق، فقال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، فمعنى ذلك أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان بالغا 300 صاع. و300 صاع الآن بعض المعاصرين يصل بها إلى 900 جرام، 900 كيلو جرام، أي قريب من الطن، وبعضهم يجعلها دون ذلك فيحطها إلى 654 كيلو جرام. ثم النوع الثالث بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. والنوع الرابع عروض التجارة. أقول أيها الإخوة الكرام بأن الأموال التي تجب فيها الزكاة أنواعها أربعة: أولها الذهب والفضة، ويمثلها في زماننا النقود الورقية، ثم النوع الثاني الزروع والثمار، والذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الزكاة لا تجب إلا في الحبوب، الحبوب يعني كالقمح والذرة والشعير والدخن وما أشبه ذلك، لأن مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق يقتضي ذلك، هذا الذي يكال بالوسق، ويقيسون على ذلك كل ما كان مكيلا مدخرا مما يسمونه القطنيات، القطنيات زي الفول والفاصوليا والعدس والسمسم واللوبيا وتاني شنو العيش الذرة وما أشبه ذلك. نعم، ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض، سواء كان من الحبوب أو كان من الخضروات أو كان من الفواكه أو كان من الأقطان أو كان من المطاط أو غير ذلك، استدلالا بعموم قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، واستدلالا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت السماء أو ما كان عثريا، عثريا أي يعثر على الماء بنفسه العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر. فأبو حنيفة يأخذ بهذا العموم. والنوع الثالث من الأموال بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. والنوع الرابع عروض التجارة. هذا النوع الرابع يا إخوان دليل وجوبه قول ربنا، دليل وجوب الزكاة فيه قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل زكاتها، وفي البقر زكاتها، وفي الغنم زكاتها، وفي البز زكاته. البز هو ما يلبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبز على عروض التجارة كلها. لو أن إنسانا يتجر في الثياب أو يتجر في الأحذية أو يتجر في الأثاثات أو يتجر في الإسبيرات أو كان عنده بقالة أو كان عنده مغلق، هذه كلها تسمى عروض التجارة. وكذلك في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بيان أوضح، قال: أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، أي شيء أتينا به من أجل أن نبيعه ففيه الزكاة. يعني معنى أنه إذا كان بالغا نصابا وحال عليه الحول. كيف يحتسب التاجر زكاته؟ الإمام مالك رحمه الله يقسم التجار إلى قسمين: تاجر محتكر وتاجر مدير. أما التاجر المحتكر فهو الذي يشتري الشيء ويتربص به الغلاء، مثاله في زماننا تجار العقارات، فإن الواحد من هؤلاء قد يشتري قطعا من الأرض أو يشتري بعض البيوت أو البنايات، ثم بعد ذلك قد تمكث عنده السنتين والثلاثة والعشرة ولا يبيعها، فهذا نسميه التاجر المحتكر. أما التاجر المدير فهو الذي يبيع ويشتري في كل يوم، يدخل في ذلك أصحاب المغالق وأصحاب البقالات وتجار الإسبيرات وتجار الملابس والأثاثات وما أشبه ذلك، هذا كله يسمى التاجر المدير. بالنسبة للتاجر المحتكر من السهل عليه أن يجعل لكل صفقة حولا، يعني عنده اشترى مربوع من الأرض، هو يعلم بأن هذه الأرض قد اشتراها في اليوم 17 من شهر جمادى الأولى سنة 1440، فيسهل عليه في حولها أن يخرج زكاتها. أما هذا الذي يبيع ويشتري في كل يوم فواجب عليه أن يجعل لنفسه حولا، في هذا الحول يحصي ما عنده من نقود ومن عروض، من نقود ومن عروض، يعني يشوف المال الذي عنده في الخزنة والمال الذي عنده في البنك والمال الذي عنده في البيت، ثم بعد ذلك يقوم البضاعة التي عنده، وابورات، مولدات، طرمبات ونحو ذلك، يقومها بسعر البيع، بسعر بيعها لا بسعر شرائها. فإذا كان ذلك بالغ النصاب فإنه يخرج منه ربع عشره دون نظر إلى وقت اكتسابه، يعني يستوي في ذلك ما دخل عليه قبل 11 شهرا وما دخل عليه قبل يوم واحد من حلول الحول. ثم لا يجب عليه شيء إلا في مثله من العام الذي بعده، يعني مثلا هذا التاجر صاحب البقالة أو صاحب المغلق يقول أنا حولي في اليوم الأول من جمادى الثانية، هذا الذي سيأتي بعد 12 يوما، في هذا اليوم يحصي ما عنده من نقود ومن عروض، وهذه العروض يقومها بسعر البيع، ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر، ولا يلزمه شيء إلا في مثله من العام الذي بعده. هذه أسهل طريقة في حساب الزكاة بالنسبة للتاجر المدير. أما المحتكر فإنه من السهل عليه أن يجعل لكل صفقة حولا. بقي بعد ذلك أيها الإخوان الكلام عن زكاة الدين، لكن هذه يمكن أن تؤجل إن شاء الله. كذلك الأصناف الذين تصرف لهم هذه الزكاة سيأتي معنا الكلام عنهم تفصيلا عند قول ربنا جل جلاله في هذه السورة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطعمنا حلالا وأن يستعملنا صالحين وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.